الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الجنائز، تفضل الشيخ بدر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا، أخرجه ابن ماجه وأصله في مسلم، لكن قال: زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه.
نعم، هذا الحديث قال أخرجه ابن ماجه، حكم عليه الألباني بأنه صحيح لغيره، قال: وأصله في مسلم، لكن قال: زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه. وهذا الحديث كما ذكره، هو الحديث أصله في صحيح مسلم كما تقدم في أحاديث الكفن من طريق ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. والحديث، وكان الأولى بالمصنف أن يذكر هذه الزيادة: إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. الحديث أيها الإخوة دليل على النهي عن دفن الميت في الليل، وقد أخذ بهذا ابن حزم الظاهري وروى كراهة الدفن ليلا، وروى كراهة الدفن ليلا عن سعيد بن المسيب، وأجاب بأن من دفن ليلا كان لضرورة. هذا القول الأول. القول الثاني أنه يجوز الدفن ليلا ولا كراهة فيه، يجوز الدفن ليلا ولا كراهة فيه، وهذا قول الجمهور من أهل العلم لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الرجل الذي دفن في الليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا آذنتموني؟ ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم دفنهم إياه في الليل، وإنما أنكر عليهم عدم إعلامه بأمره. هذا قلنا القول الثاني. الأول ماذا؟ للضرورة، وأنه حكم ماذا؟ كراهة. والقول الثاني أنه ليس فيه كراهة وأنه يجوز. وهذا الآن في المقبرة في الحر الشديد تجد يدفنون ماذا؟ بعد العشاء، وفي رمضان بعد التراويح. ومما يؤيد ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم دفنوا أبا بكر رضي الله عنه ليلا، كما ورد في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه: ودفن أبو بكر قبل الصبح. قال الحافظ: وهذا كالإجماع من الصحابة على الجواز، يعني بذلك أنه أمر مشهور بينهم وليس فيه نكير. وأما حديث الباب أيها الإخوة، قال الشيخ عبد الغزان: وأما حديث الباب فهو ضعيف لا تقوم به حجة، وأما حديث مسلم ففيه ذكر سبب النهي، وهو أن الدفن نهارا يحضره كثير من الناس ويصلون عليه ولا يحضره في الليل إلا أفراد، وأن الصحابي لما قبض كفن بكفن غير طائل. وعلى هذا فالأقرب ما حرره العلامة بن قيم وهو أنه إذا كان الدفن ليلا لا يفوت به شيء من حقوق الميت والصلاة عليه فلا بأس، وعليه تدل أحاديث الجواز. وإن كان يفوت بذلك حقوقه وتمام القيام عليه نهي عن ذلك، وعليه يدل الزجر. نعم اقرأ.
وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال،
لكن الحديث صححه الألباني كما ذكرنا وحكم بأنه صحيح لغيره. نعم.
وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر من الطعام فقدتهم ما يشغلهم، أخرجه خمسة إلا النسائي.
نعم، هذا الحديث حسنه الألباني وفيه استحباب إعداد الطعام لأهل القبر، استحباب إعداد الطعام لأهل القبر لأهل الميت، عفوا، استحباب إعداد الطعام لأهل الميت لأهل الميت. وهذا الحديث أيها الإخوة، هذا الحديث قال لما جاء نعي جعفر، يعني أخبر بموته، بموت جعفر، وجعفر هو جعفر ابن أبي طالب أخو علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، ذو الجناحين وصاحب الهجرتين، أسلم قديما وكان أشبه الناس خلقا وخلقا برسول الله صلى الله عليه وسلم. زوجته أسماء بنت عميس قتل شهيدا يوم مؤتة سنة 8 وله 41 سنة رضي الله عنه. حين قتل يعني في غزوة مؤتة في السنة 8 من الهجرة قال: اصنعوا لآل جعفر. هذا الخطاب لأهله صلى الله عليه وسلم، ويتناول أقارب الميت أو جيرانه ونحوهم، والمراد بآله زوجته أسماء بنت عميس وأولاده. فقد أتاهم ما يشغلهم، لفظ أبي داود فقد أتاهم أمر شغلهم، وقوله ما يشغلهم بفتح الياء والغيب، فقد أتاهم ما يشغلهم فتح الياء والغيب، ماضيه شغل من باب نفع، ويجوز ضم الأول وكسر الثالث، والشغل والشغل وهو الأمر العارض الذي يذهل الإنسان ويذهل الإنسان. ولذلك تجد الإنسان يقول لهم إيش انشغلت عن هذا، وهذا العارض الذي يشغل الإنسان. وهذا السياق مساق التعليل، والمعنى أنه نزل بهم أمر شغلهم وألهاهم عن صنع طعام يأكلونه فيحصل لهم ضرر وهم لا يشعرون. الحديث دليل على استحباب تقديم الطعام لأهل الميت في يوم مصيبتهم رفقا بهم ومراعاة لحالهم، وهذا من محاسن الإسلام ومؤكدات الأخوة بين المسلمين ومشروعية المشاركات عند نزول الحاجات. ولم يذكر في الحديث مدة الإطعام، فمن أهل العلم من قال يوم وليلة، لأن الغالب أن الحزن الشاغل عن إعداد الطعام لا يستمر أكثر من يوم، ومنهم من قال 3 أيام وهو المذكور في كتب الحنابلة وغيرهم، وكأنهم نظروا إلى مدة العزاء وهي 3 أيام حسب ما ذكروا، ولا يجوز الإسراف في إعداد هذا الطعام كما يفعله كثير من الناس اليوم، فإن الإسراف مذموم شرعا، وليكن الطعام إلى أهل الميت بقدر حاجتهم، يعني يعطيهم بقدر حاجتهم كم عددهم وكم يكفيهم من الوجبة فيعطيهم بقدر حاجتهم. ويجوز لمن حضر أهل الميت أن يأكل معهم من هذا الطعام، لأنهم لم يصنعوه بأنفسهم وإنما صنع لهم. أما أهل الميت فلا يجوز لهم صنع الطعام للناس، لأن هذا من البدع وفيه مفاسد عظيمة. إعداد الطعام لمن حضر، ما هي المفاسد؟ أولا أنه عمل مخالف للسنة، فإن السنة أن الناس يصنعون لأهل الميت طعاما، وما خالف السنة فهو بدعة. ثانيا أن فيه إعانة على أمر نهى عنه أهل العلم، وهو اجتماع الناس عند أهل الميت، وقد قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة، يعني النياحة وحكم النياحة قلنا مر معنا أنه إيش؟ من كبائر الذنوب، فكانوا يعدون الاجتماع وإعداد الطعام للميت من النياحة، يعني من كبائر الذنوب. طيب ماذا يصنع المعزي؟ يسلم ويجلس قليلا ثم يمضي. والأصل أن أينما واجه في هذه الفترة أن يعزي، سواء برسالة بحضور بالذهاب، هذه كلها تعزية. والاجتماع ما عرف إلا قريبا، قديما لا يعرف، إذا مات الإنسان دفنوه وقبروه، وإذا رأوا الرجل في المسجد أو رأوه وعلموا بقرب موت أخيه أو والده عزوا، عرف حديثا هذا الاجتماع. ثانيا هذا المفسدة الأولى ذكرناها، والمفسدة الثانية الأولى مخالفة للسنة، الثانية اجتماع الطعام من النياحة الكبار، والأولى قلنا بدعة، الثالثة أن هذا الصنيع فيه إنفاق للمال في أمر محرم فيكون من باب الإسراف والتبذير، ويأثم الولي إذا كان هذا الطعام من تركة الميت، يعني لا يجوز له أن يجعله من التركة، لأنه إجحاف بالورثة وتعد على حقوقهم، لا سيما إذا كان فيهم سفهاء أو صغار. رابعا أن هذا العمل مع كونه بدعة فيه أيضا تكليف أهل الميت وإتعابهم مع مصيبتهم، وهذا أمر لا يقره الشرع ولا يرضى به العقل. ومثل هذا ما يوجد في بعض الجهات من إرسال الذبائح إلى أهل الميت، فإن هذا خلاف السنة، قد يكون وسيلة لكون أهل الميت يصنعون للناس طعاما، فمن أراد إطعام أهل الميت فإنه يبعث إليهم طعاما حتى يريحهم من تعب الطبخ، لا أن يرسل إليهم ذبائح يشق عليهم بذبحها وطبخها. نعم أكمل.
قال عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا إذا خرجوا إلى المقابر السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم.
أكمل.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه الترمذي وقال حسن.
نعم، رواه الترمذي وقال حسن، لكن هذا الحديث بهذا اللفظ قال الشيخ الألباني ضعيف، ضعفه الألباني. وقوله عن سليمان ابن بريدة، سليمان ابن بريدة ابن الحصيب الأسلمي أخو عبد الله ابن بريدة، وكان توأمين، ولد على عهد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لثلاث خلون من خلافته. روى عن أبيه وعن عمران بن حسين وعائشة وجماعة. روى له مسلم والأربعة وهو ثقة، وفضله وكيع وابن عيينة والعجلي على أخيه عبد الله، وقالوا إنه أوثق منه. مات سنة 500 وله 90 عاما. وأخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى البقيع، وفيه ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. هذا الحديث يعني. كذلك أيها الإخوة، هذا الحديث فيه ما يقال، والذي يليه فيه ما يقال عند دخول المقبرة. أهل الديار قوله في هذا الحديث، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر السلام على أهل الديار. أهل الديار بالنص منادى بحذف منه حرف، منادى حذف منه حرف النداء والتقدير يا أهل الديار، السلام عليكم، السلام على أهل الديار. بالنص قلنا منادى حذف منه حرف النداء وهو يا، يا أهل الديار. والديار جمع دار، وهي محل الإقامة، والمراد المقابر، وفيه جواز إطلاق الأهل على ساكني المكان من أحياء أو أموات، أهل على ساكن المكان من أحياء أو أموات، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، من المؤمنين والمسلمين. هذا من عطف المغاير، أنه إذا اجتمع وصف الإيمان ووصف الإسلام فسر الإيمان بالأعمال الباطنة من اعتقادات القلوب وأعمالها، والإسلام بالأعمال الظاهرة من أقوال اللسان وأعمال الجوارح. وإذا ذكر الإسلام وحده شمل الدين كله، فيدخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان دخل فيه الإسلام. ومما يدل على ذلك قوله تعالى، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، وقوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا، وهذا قول المحققين كما قال ابن رجب. ولما كانت المقبرة تجمع المسلمين والمؤمنين والدعاء لهما جميعا، ذكر يعني ذكر الطائفتين بوصفهما. واضح أيها الإخوة، إذا اجتمع الإيمان والإسلام عرف هذا له تعريف وهذا له تعريف، إذا أفرد يشمل هذا الآخر. وقوله في هذا السلام، السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن شاء الله بكم للاحقون، وإن إن شاء الله بكم للاحقون، هذا قوله إن شاء الله معترضة بين نعم. هذا قد اختلف العلماء في وجه هذا الاستثناء، يعني قوله إن شاء الله، يعني لماذا ذكر إن شاء الله؟ قال وهو أن الموت أمر محقق، فكيف يعلق بالمشيئة والمحقق لا يعلق بها؟ فقيل المراد وقت الموت، والمعنى إذا شاء الله، أي سنلحق بكم في الوقت الذي يشاء الله أن نلحق. وقيل المراد الاستثناء في الوفاة على الإيمان، يعني أنه يموت على الإيمان لقوله دار قوم مؤمنين. وقيل المراد امتثال قول الله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وقيل غير ذلك. يعني اختلفوا في لفظة إيش إن شاء الله، لماذا علقه بالمشيئة وهو يعرف أنه لا بد أن يموت، الموت على الإيمان، وقيل أنه لا يعرف متى يموت. نعم، قيل أنه لكل عمل امتثل لقول الله أن يقول إن شاء الله. أنتم وفي هذا الحديث لاحقوا، أسأل الله لنا ولكم العافية. وفي الحديث الذي يليه قال أهل يا أهل القبور، السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. أنتم سلفنا، وسلف الإنسان من تقدمه بالموت من آبائه وقربائه وإخوانه وأقرانه، ولذا سمي الصدر الأول بالسلف الصالح، فهم متقدمون علينا في هذا السفر. ونحن بالأثر، أي عاقبكم تابعون لكم من ورائكم لاحقون بكم. الحديث دليل على استحباب زيارة القبور والسلام على أهلها والدعاء لهم بسؤال الله تعالى العافية للأحياء من أمراض الأبدان وأمراض القلوب التي هي أشد من أمراض الأبدان، وللأموات من عذاب القبر ومن عذاب النار. وهذه هي الحكمة من زيارة القبور، وهي تتعلق بالأموات، تتعلق بالأموات. وأما الحكمة الثانية، يعني الآن الإنسان هناك حكم في زيارة القبور، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أنا ثم أذن لزيارة القبور، من الحكم أنه دعاء للميت ودعاء لنفسه، يدعو للميت بالسلامة من عذاب القبر وبالسلامة من عذاب النار، ويدعو لنفسه بالسلامة من أمراض القلوب وبالسلامة من أمراض الأبدان. فإذا قال الإنسان لشخص آخر من الأحياء أيضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دعا له بالسلام من آفات الجنون، السلام من الأمراض، السلام من كل شيء يشمل، كذلك إذا دعا لهؤلاء. وأما الحكمة الثانية وهي المتعلقة بالأحياء، فهي تذكر الموت لقوله وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. وفي هذا فائدة عظيمة، وهي أن الإنسان إذا أيقن باللحاق بالأموات ولا يدري في أي وقت يكون ذلك، وجب عليه أن يستعد ويتهيأ لئلا يفاجئه الموت على غرة وغفلة. فاللبيب من تفكر في مآله، والحازم من تزود لارتحاله، والعاقل من جد في أعماله، نظر في المصير وجانب التقصير. نسأل الله أن يوقظنا من رقدة الغفلة، ويوفقنا للاستعداد قبل النقلة ما دمنا في وقت المهلة. وليس للزيارة وقت معين، بل تستحب في يعني كل وقت ليلا ونهارا. ولهذا ورد في صحيح مسلم حديث عائشة رضي الله عنها في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم قبور البقيع ليلا، وأما تخصيص الزيارة بيوم الجمعة وأيام الأعياد فلا أصل له في دين الله تعالى. ورد في صحيح مسلم كما تقدم حديث عائشة رضي الله عنها في زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم أهل البقيع، وفيه حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام ثم رفع يديه 3 مرات الحديث، ففيه دليل على استحباب رفع اليدين في الدعاء لأهل القبور، وأن دعاء القائم أكمل من دعاء الجالس في المقبرة. دعاء القائم أكمل من دعاء الجالس في المقبرة. استدل العلماء بهذا الحديث على أن الميت ينتفع بدعاء الأحياء، إذ لو لم يكن ينتفع لما كان لهذا الدعاء فائدة. وقد مضت هذه المسألة ومضى نقل الإجماع فيها. هذا من معتقد أهل السنة والجماعة، أن أهل القبور ينتفعون بالأعمال الصالحة لهم من صدقة ودعاء، قد يخفف عنهم وقد يذهب العذاب بالكلية، وقد يرتفعون في منازل عالية. كما استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن الميت ترد روحه عند السلام عليه، أنه يسمع في الجملة كلام الحي، وليس سماعا دائما، بل قد يسمع في حال دون حال، وهذا قول ابن تيمية وجماعة كابن القيم، يعني في خلاف بين أهل العلم هل الميت يسمع الحي، وهذا يعني مما ذكره الشيخ هنا. استدل الصنعاني بحديث ابن عباس رضي الله عنهما على أن المار بالمقبرة يسلم على الأموات وإن لم يقصد الزيارة، وهذا فيه نظر، والحديث ضعيف، ولعل ما ذكره الصنعاني ومن قبله من أهل العلم باعتبار أن المقابر لم تكن في الزمن القديم مسورة، والمار بها يشاهد القبور ولو لم يقصد الزيارة. أما في زماننا هذا فالمقابر مسورة، فالظاهر أن السلام لا يشرع إلا للداخل. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز الأفضل أن يسلم ولو كان مارا، ولكن قصد الزيارة أفضل وأكمل. قصد الزيارة أفضل وأكمل، إذا قصد الزيارة هذا أفضل وأكمل أن يسلم. والمار المار كذلك يسلم، وبعض يعني الآن كثير من المقابر يعني مصورة، يعني بعض المقابر يقال مصورة كما في دول الخليج، لكن بعض البلدان غير مصورة، يمر الإنسان بها، فإذا مر بها يسلم ولا يضره شيء. نعم. ومعنى استدلالهم بهذا بالحديث الذي ذكرنا أنه ماذا؟ الحديث الذي ذكرنا أنه ضعفه الألباني، وهو يا أهل القبور، السلام عليكم يا أهل القبور. نعم أكمل.
عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، رواه البخاري. وروى الترمذي عن المغيرة ونحوه لكن قال فتؤذوا الأحياء.
نعم، رواية الترمذي صحيح لغيره، حكم الألباني عليها بأنها صحيح لغيره. فيه النهي عن سب الأموات، سب الأموات، والحديث دليل على تحريم سب الأموات والوقوع في أعراضهم، لأن النهي في قوله لا تسبوا للتحريم كما هو الأصل في النهي. وقد استدل بالحديث من منع سب الأموات مطلقا سواء كان الميت مسلما أم كافرا، عادلا أم فاسقا، بناء على أن أل للاستغراق. وقال آخرون إن الحديث مختص بأموات المسلمين، وأن أل في الأموات عهدية وليست للاستغراق، وليست استغراق استغراقية، يعني عهدية للعهد الذهني الذي يفهم منه أنه إيش أموات المسلمين، وليست يعني استغراقية، لأن الكفار مما يعني الكفار مما يتقرب إلى الله يتقرب إلى الله بسبهم، ولأنه قال قد أفضوا إلى ما قدموا، وهذا فيه إشعار بأن المراد المسلم. وذهب فريق ثالث، يعني قلنا الفريق الأول ماذا؟
نهي مطلقة.
نعم، النهي مطلقة، سب الكافر أو المسلم ذهب، والدليل هذا ال. وقال آخرون أنه ماذا؟ أنه للمسلم دون يعني الكافر. وذهب فريق آخر إلى أن التفصيل في المسألة، وهو أن أموات الكفار يجوز ذكر مساوئهم بشرط ألا يتأذى به قريبه الحي المسلم، فإن كان لا يتأذى بسبه أحد أو كان الكافر مؤذيا للمسلمين متعرضا لحرماتهم فلا مانع من سبه، وأما المسلم فلا يجوز سبه والوقوع في عرضه لأن له حرمة، وهذا من باب الغيبة، إلا إن كان فاسقا وظهرت مصلحة راجحة في سبه، فإنه يجوز ذكر مساوئه للتحذير منه والتنفير عنه لا لقصد سب الأموات، ولكن لقصد تنفير الأحياء عنه وتحذيرهم منه. وقد ورد ما يدل على ذلك كحديث أنس الآتي، وقد أجمع العلماء على جواز جرح المجروحين من الرواة أحياء أو أمواتا، لأن المصلحة في حفظ السنة تقتضي ذلك، فإن لم يكن مصلحة وجب الكف عنه لأنه قد أفضى، لأنه أفضى إلى ما قدم. واضح أيها الإخوة؟ يعني إذا كان سب الفاسق أو انتقاصه وذكر مساوئه حتى يقول حي انظر إلى هذا ميت والناس يتحدثني، أعوذ بالله، أتوب إلى الله وأرجع ولا أقع بهذه الذنوب، حتى لا يكون المصير إلى هذا، يكون ارتداء. أما إذا كان له أقارب يتأذوا وكذا فلا يذكر هذا، وإذا كان من علماء يعني الحديث ولكن تكلموا فيه جرحوا لضعف حفظه لأصابه كذا هذا يتكلم فيه حفاظا للسنة. أشار الحديث إلى الحكمة التي من أجلها نهي عن سب الأموات، وهي أنهم قد أفضوا ووصلوا إلى ما عملوا من خير أو شر، فلا ينفع سبهم فيهم فلا ينفع سبهم فيهم كما ينفع في الحي، لأن الحي ينزجر ويرتدع عن المعصية إذا انتقد يعني فيها ويحذر الناس منه، وأما بعد موته فقد أفضى إلى ما قدم. الحكمة الثانية أن سب الأموات قد يفضي إلى إيذاء الأحياء من أقاربهم كما في حديث المغيرة، ولا يفهم من ذلك جواز سب الأموات عند عدم تأذي الأحياء كمن لا قرابة له أو له ولكن لا يبلغهم ذلك، لأن سب الأموات منهي عنه للحكمة الأولى، فإذا أدى إلى أذية الأحياء كان محرما من جهتين، جهة حرمة المسلم وجهة أذية الأحياء، والحكمة الثالثة يعني في هذا النهي أن سب الأموات من باب الغيبة أو الغيبة التي وردت الآية والأحاديث الآيات والأحاديث بتحريمها، لأن قوله صلى الله عليه وسلم الغيبة ذكرك أخاك بما يكره يدخل فيه الحي والميت. وقد بوب البخاري في كتابه الأدب المفرد باب الغيبة، باب الغيبة للميت. قال ابن بطال سب الأموات يجري مجرى الغيبة في الأحياء. ورد في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، دليل أن الثناء يكون ماذا؟ بخير والشر. فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، فقال عمر رضي الله عنه ما وجبت؟ قال هذا أثنيتم عليه خيرا ووجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. هناك ملائكة كذلك ورد في الأحاديث أنها تؤمن عند الموت، فلا تذكرون إلا خيرا عند الأموات، فإن ملائكة تؤمن على ما يجري على لسانكم. وهذا فيه دليل على جواز ذكر المرء، يعني هذا حديث أنس، جواز ذكر المرء بما فيه من خير أو شر للحاجة، ولا يكون ذلك من الغيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم ذلك. ولعل هذا الذي أثنى عليه أو أثني عليه شرا كان مشهورا بفسقه وفساده فيخشى أن يقتدى بشره، فيكون ذلك من باب التحذير منه والتنفير عنه. قال البيهقي وكأن الذي أثنى عليه شرا كان معلنا بشره، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم زجر أمثاله عن شرورهم وعن إطالة الألسنة في أنفسهم، فقال ما قال والله أعلم، يعني قال هذا لأن هذا معروف بشره حتى ينزجر الناس به. ومثل ذلك قال الشراح كالإمام النووي والقرطبي والحافظ بن حجر وجماعة آخرين، واختاره الشيخ عبد العزيز بن باز وقال إن ذلك فيه جمع بين الأخبار، أنه ماذا؟ لا نعم، أن جمع بين الأخبار، كيف نوفق بين أنه ذكروه بشر أثنوا عليه شر فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وقال وجبت، وكيف النهي عن سب الأموات جمعا بين الأخبار أنه إذا كان من أهل المعاصي والذنوب فإنه يزجر ويذكر عنه أنه مات على غير توبة، مات على كذا فيما يظهر لنا، حتى يخاف الناس وينزجر ويقول نعوذ بالله أن نكون أن نسير إلى مثله، أو كان لسانه منطلقا في أذية الناس فيحذر الآخرين ويمسك لسانه حتى لا يتكلمون فيه بعد موته. هذا وصلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، وإياكم.